والاحتلال يمحو 1600 عائلة بغزة من السجل المدني بشكل كامل. حياكم الله، أهلا بحضراتكم للتفاصيل. اعتبر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن الكيان الإسرائيلي وصمة عار على العالم، وهو يعتمد على الدعم المباشر من الولايات المتحدة لأنه يفتقر إلى قدرة البقاء بذاته، وفيما شدد على أن الصهاينة قتلة وليسوا مقاتلين وكيانهم أضعف سياسيا واقتصاديا مقارنة بالماضي. قال إن قدرات إيران الدفاعية قوية ونحن مستعدون لأي تهديد ويدنا على الزناد، مضيفا أن الشعب يطالبون بتنفيذ عملية الوعد الصادق 3 ولن نسمح بتلاشي شغفهم بالسعي نحو القوة. وفيما يخص اليمن، أكد اللواء سلامي أن صواريخه تضرب الأهداف في كيان الاحتلال رغم تراكم منظومات الدفاع الجوي هناك، لافتا إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا لم تتمكنا من مواجهة القوات اليمنية في البحر الأحمر. استهدفت عدة غارات إسرائيلية عصر اليوم العاصمة اليمانية صنعاء بالتزامن مع الخروج المليوني الجماهيري الأسبوعي المساند لغزة. وأفادت مصادر إعلامية بأن العدوان استهدف محيط ميدان 70 في صنعاء بالتزامن مع التوافد الجماهيري، لكن رغم ذلك تتوافد الحشود المشاركة بالمسيرات الداعمة لغزة. كما استهدفت غارات ميناء رأس عيسى بمديرية الصليف شمالي غرب محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غرب اليمن، فيما شن تحالف العدوان الأمريكي البريطاني قبل ذلك سلسلة غارات استهدفت محافظة عمران شمال العاصمة اليمانية صنعاء. استهدفت القوات المسلحة اليمانية حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان وعددا من القطع الحربية التابعة لها شمال البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والمسيرات. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمانية العميد يحيى سريع إن عملية استهداف حاملة الطائرات الأمريكية أفشلت هجوما جويا جديدا ضد اليمن، حيث تم إجبارها على مغادرة منطقة شمالي البحر الأحمر. كما كشف سريع عن تنفيذ القوات اليمانية يوم أمس عملية استهداف لعدد من الأهداف الإسرائيلية في منطقة يافا المحتلة بثلاث طائرات مسيرة تمكنت من الوصول إلى أهدافها. وصل الاحتلال الإسرائيلي اليوم غاراته على مناطق عدة في قطاع غزة مخلفا عشرات الشهداء والجرحى. وأفادت مصادر إعلامية باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية على رفح وخان يونس جنوبي القطاع، كما استشهد وأصيب آخرون في غارات على مدينة غزة وسط القطاع. ونفذ جيش الاحتلال كذلك عمليات نسف للمنازل شمالي قطاع غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة باتجاه المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. للمزيد عن تطورات حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال في مختلف مناطق غزة نتوقف عند التقرير التالي.
آلة القتل الإسرائيلية تواصل حصد المزيد من أرواح الفلسطينيين وإيقاع إصابات في صفوفهم بمختلف مناطق قطاع غزة وسط تفاقم أزمة الجوع في القطاع. ففي مخيم البريج وسط القطاع استشهد وأصيب عدة أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للفلسطينيين. وفي خان يونس جنوبا استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها إثر قصف إسرائيلي استهدف خياما نازحين. وأعلنت فرق الدفاع المدني انتشال شهيد وثلاثة جرحى إثر استهداف جيش الاحتلال محيط مسجد الشافعي، كما وقعت إصابات جراء استهداف منطقة المواصي. وفي رفح استشهد فلسطيني جراء قصف إسرائيلي استهدف المدينة. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال نسفت منازل سكنية شمال غزة، واستشهد 5 فلسطينيين في حي الشجاعية بمدينة غزة. وفي ظل تواصل سقوط الشهداء، كشفت دراسة بحثية بريطانية عن أن حصيلة الشهداء في غزة خلال الأشهر التسعة الأولى من العدوان الإسرائيلي هي أعلى بنحو 40% من الأرقام الرسمية. الدراسة التي نشرتها مجلة لانست الطبية أفادت بأن حصيلة الوفيات جراء العدوان الإسرائيلي تراوحت بين 55,000 و78,000 شهيد، وقالت إن هذه النسبة تمثل نحو 3% من سكان القطاع قبل العدوان. وذكرت الدراسة أن 59% من الضحايا هم من الأطفال والنساء والمسنين، مشيرة إلى استنادها في ذلك إلى بيانات النعي ووزارة الصحة واستطلاع عبر الإنترنت. وتعليقا على نتائج الدراسة، عبر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن قلقه البالغ إزاء ذلك، وأشار المكتب إلى أن استمرار القتل والحصار واستهداف الطواقم الطبية وتدمير المستشفيات ومنع عمل فرق الدفاع المدني يعرقل جهود انتشال آلاف الجثامين ودفنها، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة لدعم جهود إحصاء الضحايا وانتشال آلاف الجثامين في القطاع. إنسانيا، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من استمرار أزمة الجوع في قطاع غزة وسط نقص حاد في الإمدادات وقيود شديدة على الوصول. وقال المكتب إن الشركاء في المجال الإنساني استنفذوا في وسط غزة جميع الإمدادات في مستودعاتهم، متهما الاحتلال الإسرائيلي برفض معظم طلبات إدخال المساعدات الغذائية.
نواصل النشرة. أباد جيش الاحتلال الإسرائيلي 1600 عائلة فلسطينية بقتل كامل أفرادها خلال الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة منذ 15 شهرا. وأفاد تقرير لوزارة الصحة بغزة أن جيش الاحتلال مسح هذه العائلات الفلسطينية من السجل المدني بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة، وعدد أفراد هذه العائلات 5612 شهيدة. كما أضاف التقرير أن 3471 عائلة فلسطينية أباد الاحتلال ولم يتبقى منها سوى فردا واحدا، وعدد أفراد هذه العائلات فاق 9000 شهيدة. وفي الخبر الأخير في هذه النشرة، تدرس الحكومة الكندية إمكانية فرض رسوم جمركية شاملة على المنتجات الأمريكية في حال تنفيذ الرئيس المنتخب دونالد ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع الكندية. وذكرت صحيفة بلومبرغ الأمريكية أن خطط الحكومة الكندية للانتقام التجاري تتجاوز الأهداف التي كانت تستهدف السلع المصنعة في الولايات المتحدة والتي فرضت عليها رسوما جمركية مضادة في عام 2018، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية تدرس إمكانية مجموعة أوسع من المنتجات الأمريكية. في الختام نذكر بأبرز العناوين. اللواء سلامي يقول أن إسرائيل وصمة عار على العالم وهي تفتقر إلى قدرة البقاء بذاتها. غارات على محيط ميدان 70 بالعاصمة اليمنية أثناء التوافد الجماهيري المساند لغزة. والاحتلال يمحو 1600 عائلة بغزة من السجل المدني بشكل كامل. نشرة انتهت. السلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحاً حتى الساعة 57 دقيقة مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 24 دقيقة عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 56 دقيقة مساءً حتى الساعة 56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. وأيضاً مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأفاضل، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا ونافعا إن شاء الله مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
العطار
والآفاق المعرفية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، تحايانا القلبية الخالصة وأطيب المنى نبعثها إليكم، ونحن نلقاكم من جديد عبر جولة أخرى بين الآفاق العرفانية للشاعر الشيخ فريد الدين العطار.
ندعوكم لمرافقتنا أيها الأفاضل.
مستمعين الأحباء، الوادي الأول من الوديان السبعة التي أشار إليها العطار في منظومته منطق الطير هو وادي الطلب، أي الانقطاع عن الدنيا في طريق الوصول إلى الحقيقة. والوادي الثاني هو وادي العشق، حيث يلزم أن تتأجج نار العشق في وجود كل شخص يسير في طريق الحقيقة.
أعزائنا الكرام، والوادي الثالث هو وادي المعرفة، أي أن تحصل المعرفة من الداخل أيضا بالإضافة إلى المعرفة الظاهرية، وأن يعرف كل شخص الحقيقة على قدر فهمه. والوادي الرابع هو وادي الاستغناء، بمعنى أن على الشخص الذي يصل إلى هذه المرحلة أن يستغني عن كل ما هو غير الله.
والوادي الخامس هو وادي التوحيد، بمعنى أن كل شخص يبلغ هذه المرحلة يرى كل شيء ملخصا في الله عز وجل، ووحدانية الله هي الشيء الوحيد المهم بالنسبة إليه. الوادي السادس هو وادي الاندهاش من رؤية الجمال الإلهي، وهناك في النهاية الوادي السابع وهو وادي الفقر والفناء، أي الغرق في الأوصاف الإلهية أو الفناء في الله.
نعم، والملاحظة الطريفة أيها الأفاضل في هذه الرحلة والحركة العظيمة أن كل واحد من الطيور يبدأ طريقه لوحده كما في الظاهر، ولكنها تصل في النهاية بشكل جماعي إلى موضع واحد وهو حضور العنقاء. ويمكن أن نفسر هذا الموضوع المهم بالقول إن جميع عناصر الدنيا تسير في طريق واحد في الظاهر والباطن، وتصل في النهاية إلى نقطة واحدة وهي وحدانية الله سبحانه. ولذلك فإن طيور منطق الطير حينما تعود إلى وعيها وتجد نفسها، فإنها تشاهد الصفات الإلهية في ذاتها. جانئا مرغان ز تشویش و حیا، شد فنای محض و تن شد توتیا. چون شدند از کل کل پاکان همه، یافتند از نور حضرت جان همه.
أصبحت أرواح تلك الطيور فناء محضا بسبب التشويش والحياء، وأصبحت جسد توتياء ولأنها غدت بكل هذا الطهر من كل الكل، فقد وجدت كل هذه الروح من ضياء الحضرة الإلهية.
وهكذا أيها الأحبة نلاحظ في ختام هذه القصة أن جبل قاف هو أعلى ذروة للمعرفة الإنسانية، وأن طائر العنقاء رمز الحقيقة الساكنة فيه، وهي بالطبع ليست في موضع خارج الإنسان نفسه.
أيها الكرام، بعد أن يبين الشاعر الشيخ فريد الدين العطار الموضوع الرئيس، يسرد لنا حكايات مشوقة لإيضاح الموضوع، ورغم أن البعض منها كان مكتوبا في كتب السالفين، ولكن العطار وظفه في خدمة القصة الرئيسة وأعاد صياغتها.
وأنتم أعزائنا الكرام لابد وأنكم تعلمون أننا نريد أن نتحدث لكم عن كتاب منطق الطير وقصته المشوقة، فهذه المنظومة العجيبة تتناول قصة الطيور الثلاثين التي انطلقت للعثور على طائر العنقاء. فنراجع معا المسار الرئيس لقصة منطق الطير. ذات يوم اجتمعت طيور العالم وقالت: لكل أرض وقوم ملك وحاكم ينظم أمورهم ويسير شؤونهم، ونحن أيضا يجب أن نعثر على قائد وحاكم لنا ونسلمه زمام أمورنا. وفي هذه الأثناء يتقدم الهدهد ليقول: أنا طائر كنت نديما للرسل، وقد أوصلت كتاب سليمان عليه السلام إلى ملكة سبأ، وسافرت مع النبي سليمان إلى كل مكان، وأنا أعلم أشياء أنتم لا تعلمونها. نعم أيها الأحبة، ويضيف الهدهد قائلا: نحن الطيور لنا ملك باسم طائر العنقاء يسكن جبل قاف، وفي حريمه نبلغ العز والإطمئنان، ولم ير أحد أجمل وأعلم منه، ولكن الوصول إلى حرمه صعب، وفي الطريق إليه الكثير من البراري والبحار، واجتياز هذا الطريق يتطلب تحمل الكثير من المشاق والتضحيات، وبلوغ أرض طائر العنقاء ليس بمقدور أي أحد.
ثم إن الهدهد يبدأ بوصف جمال طائر العنقاء وعظمته وجلاله إلى درجة بحيث تجد الطيور في أنفسها رغبة عارمة في رؤيته ولقائه، فتقرر الانطلاق نحوه. ولكن وعندما يحل موعد السفر، نرى كل واحد من الطيور يأتي بعذر من أجل عدم مرافقة الطيور.
وهنا يبادر البلبل قبل الآخرين بإطلاق غناء جميل لا تملك الطيور إلا السكوت أمامه، ثم يقول: أنا عاشق للزهور ومجنون بحبها، وأتغنى بالتغزل بها، وأنا لا أجد السعادة إلا بها، وفي الشتاء ألوذ بالصمت حيث لا أجد الزهور، ولكنني في الربيع يصيبني الجنون عشقا للزهور. أنا لا أطيق عشق العنقاء، يكفيني عشق الزهور.
فأجابه الهدهد: دع عنك هذه الرؤية الظاهرية، الجمال أصل عند العنقاء، ما فائدة عشق الزهرة سوى أنينك وسخرية الزهرة من أنينك؟ إن عمر الزهرة قصير، والعقلاء لا تتعلق قلوبهم بما هو زائل.
أعزائنا المستمعين، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الذي يأتيكم من إذاعة طهران العربية، برنامج العطار والآفاق المعرفية.
شكرا لكم على حسن متابعتكم، حتى اللقاء الآخر، دمتم في رعاية الله.
في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حجاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. شاي ويهن. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا، شر كل ظالم وفاسد ومحتل. وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. الصراعات السياسية والحروب اللي تشب بين الأمم والدول أسبابها وجذورها والطريق إلى حلها وإنهائها شغلت عقول المفكرين والفلاسفة وخلتهم ينظرون ويصرحون بنظريات مختلفة، أبرزهم الماركسية واللي كونوا الاتحاد السوفيتي السابق. هذولا قالوا أنه السبب الرئيسي لكل صراعات الأمم والتاريخ كله هو الاقتصاد. طبقة من الأغنياء والأثرياء وأصحاب رؤوس الأموال يسيطرون على مصادر الثروة والمعامل ويحتكرون سبل الإنتاج ومحصوله ويخلقون المشاكل بالتوزيع فيختل التوازن وتنوجد الطبقية بالمجتمعات فينشب الصراع وتحدث النزاعات والحروب. وهو هذا اللي يحدث الثورات على مستوى الداخلي بالبلدان، وهو هذا اللي يحدث الحروب على المستوى الإقليمي والدولي. فالمشاكل الاقتصادية اللي تسبب الطبقية الاجتماعية هي السبب الرئيسي لكل الصراعات. زين، الغربيين والنظرية الرأسمالية شو تقول؟ تقول لا، السبب هو فقر الطبيعة. يا بشلون فقر الطبيعة؟ يقول لك لأنه الطبيعة مواردها وثرواتها قليلة وما تلبي آمال وطموحات الإنسان، والطبيعة ثرواتها ما تزيد ولا تتكاثر مثل ما الإنسان ونسله يتكاثر ويزيد ويتضاعف. ولهذا الناس تتصارع فيما بينها وتتحارب حتى تاخذ اكبر حصه من ثروات الطبيعه. زين، والحل شنو؟ واحنا اهل الدين والاسلام شنو راينا بالموضوع؟ ان راي ونعم الراي استخلصه واستوحى ان عبقري عراقي من القران الكريم والسنه النبويه الشريفه، ودون ان بكتاب الشهير والتاريخي كتاب اقتصادنا. عرفتوا أكيد. أي نعم، المرجع الشهيد آية الله السيد محمد باقر صدر رضوان الله تعالى عليه. خليكم وياي بعد بيتي وجايكم. الماركس الشرقي قال الحل هو بحذف الملكية الفردية، يعني أي شخص ما لحق استملاك أي شيء، يعني استملاك واقعي، لا بيت ولا أرض ولا معمل ولا حتى سيارة ولا عربانة ولا شاكوش ولا منجيل. والطبقية بالمجتمع لازم تنزال. شلون تنزال؟ تنزال بحكم يمثل طبقة العمال والكادحين، يعني الدولة هي اللي تتسلط على مصادر الإنتاج والمعامل والأراضي الزراعية، وهي اللي توزع الثروات والفلوس على الناس بالتساوي. زين، وهذا راح يؤدي بينا إلى حكم دكتاتوري يحكم بالحديد والنار مثل ما صار بزمن ستالين وغيره، يقول لك ماكو شارة، إلى أن يوصل المجتمع إلى نمو سياسي ويقبل الجميع بحقه ويعم الوئام بين الناس والمجتمعات. والنتيجة شفناها، شفناها كنا بسنة 90 من انهار الاتحاد السوفيتي وصار وصلة. لكن الغربي الرأسمالي يقول الحل هو أنه نطلق عنان أصحاب رؤوس الأموال أن يستثمرون ويستعمرون وعسى يستعبدون، المهم تكون لهم الحرية باستخراج ثروات الأرض وحتى الكواكب الأخرى، يعني لو قدر يوصل المريخ ليوصل، قل توصل إيدهم وين ما يصلون، حتى تصير شنو الوفرة، الوفرة بالأموال والثروة، وهاي الوفرة هي اللي راح تحل المشكلة وتنهي كل الصراعات ما بين الشعوب والأمم. زين يابه، وهاي الحروب العالمية الأولى والثانية والتدخلات العسكرية والاستعمارية والانقلابات الدموية، يقول لك إيه ذني ما الهنشارة، هذا قدر حتمي، والصراع هذا ما ينتهي بسهولة، والحداثة والتطور هو من كيف راح يوجد نوع من الأخلاق والتوافق مع بين البشرية. والله الله وكيلكم كلها كذب بكذب، لا توافق ولا أخلاق، ونشوف والقوي ياكل الضعيف، وهذا اللي نشوفه اليوم من جرائم ترتكبها دلوعة الرأسمالية الغربية المتوحشة الكيان الصهيوني اللقيط. النظرية الإسلامية في جذور الصراعات السياسية والعسكرية ما بين الشعوب والطريق إلى إنهائها وحلها تختلف تماما عن آراء أهل الشرق والغرب. نظرية الإسلام تقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. بويا أصل المشكلة مو بالاقتصاد ولا بالطبقية الاجتماعية ولا فقر الطبيعة وقلة مواردها، ذني مشاكل عرضية وثانوية، أصل المشكلة بالإنسان نفسه وبسقوط الأخلاقي وجهل بالشريعة والمنهاج اللي يقدم الحلول لكل الصراعات البشرية، وهذا المنهاج وضعه وكتابته مو شغل البشر، هذا شغل خالق الخلق كله رب العزة وكتب السماوية ليوحيها لأنبياء أو رسله. إذن من وجهة نظر الإسلام الحل الأساسي لكل الصراعات البشرية ينحصر بنقطتين، أولا أن يبني الإنسان شخصيته وكيانه الداخلي بناء أخلاقي، وثانيا أن تعود البشرية إلى نهج الأنبياء اللي خلاصته موجودة في الرسالة الخاتمة يعني القرآن الكريم. أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام يقول أصل الكفر ثلاث، الحرص والاستكبار والحسد، وهن ذني أساس كل مشاكل وصراعات البشر من أول التاريخ إلى اليوم. هسه بهذا الزمن من اللي موحش علينا وعلى البشرية كلها أمريكا والصهيونية والماسونية غير الحرص والاستكبار والحسد؟ الرأسمالية لو تنطيها خيرات الأرض كلها ما تشبع وتريد المزيد، وهو هذا البشر لو تمرد على الدين وعلى كل الأخلاق يستكبر ويكابر ويطغي ويعتبر كل البشرية دونه وأدنى منه، والحسد هو اللي موحشهم على بلادنا لأن هم بها خيرات وثروات ما شاء الله، وهم موقعها بقلب الكرة الأرضية وتربط ما بين القارات، وهو هذا الخل العراق على طول التاريخ مهداف يستهدف الشرق والغرب وكل طغاة الأرض، وخيعون السياسي العراقي اللي يصون بلده وشعبه باتباع نهج الإسلام وترجمان وحيه أهل بيت النبوة ومن دون ما يشرق أو يغرب، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وحي الله العراق، وحي الله كل من يخدمه بوعي وبإخلاص، وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ذلكم هو الجواد. برنامج خاص في ذكرى ولادة الإمام الجواد عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهنئكم بذكرى المولد الأغر للإمام محمد الجواد عليه السلام، ولنا معكم هذا الحديث. أحبة المستمعين، ولد الإمام الجواد يوم 10 من رجب الخير سنة 95 و100 من الهجرة المباركة، ليلة الجمعة في مدينة المصطفى صلى الله عليه وآله. أمه سبيكة كانت نوبية من أهل بيت ماريا القبطية، زوجة النبي وأم ولده إبراهيم، وكانت من أفضل نساء زمانها، وقد أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله بأب ابن خيارة الإماء النوبية الطيبة. روى ابن شهراشوب عن حكيمة بنت الإمام موسى الكاظم عليه السلام أنها قالت: لما حضرت ولادة أم أبي جعفر الجواد عليه السلام، دعاني الرضا عليه السلام فقال لي: يا حكيمة، احضري ولادتها. وأدخلني وإياها والقابلة بيتا، أي غرفة، ووضع لنا مصباحا وأغلق الباب علينا. فلما أخذها الطلق طفئ المصباح وبين يديها تسط، فاختمت. فبينا نحن كذلك إذ بدر أبو جعفر الجواد في الطست، وإذا عليه شيء رقيق كهيئة الثوب يسطع نوره حتى أضاء البيت فأبصرناه، فأخذته فوضعته في حجري ونزعت عنه ذلك الغشاء. فجاء الرضا عليه السلام وفتح الباب وقد فرغنا من أمره، فأخذه ووضعه في المهد وقال لي: يا حكيمة، إلزمي مهده. قالت: فلما كان أي الجواد عليه السلام في اليوم الثالث رفع بصره إلى السماء، ثم نظر يمينه ويساره، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. قالت حكيمة: فقمت ذعرة فزعة، فأتيت أبا الحسن الرضا عليه السلام فقلت له: لقد سمعت من هذا الصبي عجبا. فقال: وما ذلك؟ فأخبرته، فقال: يا حكيمة، ما ترون من عجائبه أكثر. الإخوة والأخوات، امتدت السنوات في عمر الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام ولم يكن له ولد، فسئل يوما: أدعو الله أن يرزقك ولدا. فقال: إنما أرزق ولدا واحدا وهو يرثني. فلما ولد محمد الجواد عليه السلام قال الإمام الرضا لأصحابه: قد ولد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحار، وشبيه عيسى بن مريم، قدست أم ولدت، قد خلقت طاهرة مطهرة. ثم قال الإمام الرضا عليه السلام: يقتل غصبا فيبكي له وعليه أهل السماء، ويغضب الله على عدوه وظالمه، فلا يلبث إلا يسير حتى يعجل الله به إلى عذابه الأليم وعقابه الشديد. وكان عليه السلام طول ليلته يناغيه في مهده. وروى أبو يحيى الصنعاني قال: كنت عند أبي الحسن الرضا عليه السلام، فجيء بابنه أبي جعفر الجواد عليه السلام وهو صغير، فقال الرضا: هذا المولود الذي لم يولد مولود أعظم على شيعتنا بركة منه. Thank you. مستمعينا الأفاضل، وأما ما قيل في الإمام الجواد سلام الله عليه فهو كثير، نختار منه نتفا بسيرة نستطلع من خلالها شيئا من جلالة شخصيته رغم صغر سنه، حيث لم يبلغ عند شهادته أكثر من 25 سنة، وكان عمره حين شهادة أبيه الرضا عليه السلام بين 7 و9. فقال له أبو العيناء يعزيه بأبيه: أنت تجل عن وصفنا ونحن نقل عن وعظك، وفي علم الله ما كفاك، وفي ثواب الله ما عزاك. وبعدما سمع الأسقف ببعض معجزات الإمام الجواد قال: يوشك أن يكون هذا الرجل نبيا. وكتب صبط بن الجوزي في تذكرة خواص الأمة: كان محمد بن علي على منهاج أبيه الرضا في العلم والتقى والزهد والجود. وفيما دونه الشيخ محمود الشيخاني القادري أحد علماء أهل السنة المعروفين في مؤلفه الصراط السوي في مناقب آل النبي أن قال: وكان محمد الجواد رضي الله عنه جليل القدر عظيم المنزلة. قالوا: إن كراماته ومكاشفاته كثيرة لا تحملها الدفاتر. ومن كمال علمه أنه غلب في طفولته أي صغر سنه قاضي المأمون يحيى بن أكثم، وقد ذكر بعض مناقبه وكراماته ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة في معرفة الأئمة، والشبروي الشافعي في الإتحاف بحب الأشراف، والنبهاني في جامع كرامات الأولياء، مجمعين أن كراماته كانت جليلة ومناقبه كانت جميلة ومعجزاته كانت كثيرة حتى عادت معروفة شهيرة. وأخيرا أيها الإخوة الأكارم، مع بعض كلمات الإمام الجواد عليه السلام في الحكمة والموعظة الحسنة، حيث يقول: تأخير التوبة اختيار، وطول التسويف حيرة، والإصرار على الذنب أمن لمكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. المؤمن يحتاج إلى 3 خصال: توفيق من الله، وواعظ من نفسه، وقبول ممن ينصحه. القصد إلى الله تعالى بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح بالأعمال، ومن سلامة الإنسان قلة حفظه لعيوب غيره وعنايته بإصلاح عيوب نفسه. عنوان صحيفة المؤمن: حسن خلقه. قد عاداك من ستر عنك الرشد اتباعا لما تهواه. والعامل بالظلم والمعين عليه والراضي به شركاء. مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذا البرنامج الخاص تحت عنوان ذلكم هو الجواد بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الجواد عليه السلام. مرة أخرى نهنئكم بهذه المناسبة، ودمتم في رعاية الله وعونه، والسلام عليكم ورحمة الله.
من سحر عينيه الضياء تألقا، والبدر من نور سنائه أشرقا، والجود من فيض عطائه منهال، فهو الجواد الجود منه تدفقا. من سحر عينيه الضياء تألقا، والبدر من نور سنائه أشرقا، والجود من فيض عطائه منهال، فهو الجواد الجود منه تدفقا. والطير يصبح باسمه مترنما، فملا ترقص شاديا مترنقا، فله الدنا قد أزهرت وتزينت، والكون في ذكرى الجواد تنمقا. والطير يصبح باسمه مترنما، فملا ترقص شاديا مترنقا، فله الدنا قد أزهرت وتزينت، والكون في ذكرى الجواد تنمقا. حارت عقول المادحين بوصفه، فالمدح ما زاد علاه تسامقا، صدق الرسول المصطفى وسليله، خلقا وخلقا بالمعالي والتقى. حارت عقول المادحين بوصفه، فالمدح ما زاد علاه تسامقا، صدق الرسول المصطفى وسليله، خلقا وخلقا بالمعالي والتقى. عبق الأريج بحبه فتفتحت أزهار قلبي حتى أصبح عاشقا، والروح همت في هواه وإذ به جفن المحب بعشقه قد أرقا. عبق الأريج بحبه فتفتحت أزهار قلبي حتى أصبح عاشقا، همت في هواه وإذ به جفن المحب بعشقه قد أرقا. من سحر عينيه الضياء تألقا، والبدر من نور سنائه أشرقا، والجود من فيض عطائه منهال، فهو الجواد الجود منه تدفقا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أمير الكلام،
كلام الأمير.
روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: الركون إلى الدنيا مع ما تعاين منها جهل، والتقصير في حسن العمل إذا وثقت بالثواب عليه غبن، والطمأنينة إلى كل أحد قبل الاختبار عجز. من غرر الأجوبة. قال كعب الأحبار للإمام علي عليه السلام: أخبرني يا أبا الحسن عمن لا أب له، وعمن لا عشيرة له، وعمن لا قبلة له. فقال الإمام عليه السلام: أما من لا أب له فعيسى عليه السلام، وأما من لا عشيرة له فآدم عليه السلام، وأما لا قبلة له فهو البيت الحرام، فهو قبلة ولا قبلة له. وسأله أيضا: أخبرني عن ثلاثة أشياء لم تركض في رحم ولم تخرج من بدن. قال عليه السلام: هي عصا موسى، وناقة ثمود، وكبش إبراهيم. سأل الإمام رأس الجالوت: ما جمادان تكلما؟ قال: هما الليل والنهار. وسأل رأس الجالوت: وما الماء الذي ليس من أرض ولا سماء؟ فقال: الماء الذي بعث سليمان إلى بلقيس، وهو عرق الخيل إذا هي أجريت في الميدان. قال رأس الجالوت: وما الذي يتنفس بلا روح؟ فقال عليه السلام: والصبح إذا تنفس. فسأل: وما القبر الذي سار بصاحبه؟ فقال: ذاك يونس لما سار به الحوت في البحر.
نهجة ودراية،
أربعة عشر معصوم نور وهداية، يا فرحة الأحباب هاي الولاية. أربعة عشر.
الحادية عشر مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله، أهلا بحضراتكم إلى حصاد المساء الإخباري. هذه أبرز عناوينه: اللواء سلام يقول أن إسرائيل وصمة عار على العالم وهي تفتقر إلى قدرة البقاء بذاتها. غارات على محيط ميدان السبعين بالعاصمة اليمنية أثناء التوافد الجماهيري المساند.